الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي تفسير قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فعليك يا أيها العبد، وعليك يا أيها الأمة، فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله العناية بهذه العبادة والتفقه فيها والتبصر حتى تؤدى كما أمر الله. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
إذ الفقه والعلم مطلوب قبل كل شيء. إذ الفقه والعلم مطلوب قبل كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا أنا. فالفقه قبل كل شيء، فقه قبل العقيدة والعلم، العلم قبل العبادة، العلم قبل الدعوة، العلم قبل الخطابة، العلم قبل التصنيف، العلم قبل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، العلم قبل التحذير من طائفة أو من شخص. كل أمر من الأمور في الدين مبناه على العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. بوب البخاري رحمه الله تعالى فقال: باب العلم قبل القول والإيه، باب العلم قبل القول والعمل. وهذه نصيحة عظيمة جدا، وهي أن الإنسان يبني دينه كله على العلم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه وهو يعدد المحرمات: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم.
قال: فالله سبحانه هو الإله الحق، وما عبده الناس من دون الله من أصنام وأنبياء وأولياء وشجر وحجر وجن أو غير ذلك كله معبود بالباطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله حق، يعني لا معبود حق إلا الله وحده، وما سواه معبود بالباطل. فجميع الآلهة التي هي موجودة،
فإطلاق الآلهة على هذه المعبودات باعتبار عبيدها لا إشكال فيها، لكن لا يقال فيها الله، لا يقال فيه بل الله، ولا يقال في هذه، لكن يقال هذه آلهة جمع إله، أي آلهة بالباطل، حيث إن هؤلاء اتخذوها آلهة، إذ الإله هو ما تألهه القلوب محبة وتعظيم، فهؤلاء تعلقت قلوبهم بهم، تعلقت قلوبهم بهم، فاتخذوهم آلهة. ولهذا كل ما تتعلق به القلوب محبة وتعظيما هذا يكون ماذا؟ إله. ولهذا لما قال حدثاء العهد: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ماذا قال؟ قال: قلت ما الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالإله ما تألهه القلوب محبة وتعظيم، فيطلق الإله على الله، ويطلق على المعبودة بالباطل، لكن ليس لأنها آلهة حق، إنما باعتبار متخذيها فهي آلهة، أي آلهتها قلوبهم محبة وتعظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فجميع الآلهة التي في الوجود سابقا
ولدى الله من آلهة يأله ألوهة وألوهية. ولهذا جاء في قراءة: ويذرك وإلهتك وإلهتك. نعم.
قال: فجميع الآلهة التي في الوجود سابقا وحاليا ومستقبلا كلها باطلة ما عدا إلهيته،
يعني جميع المعبودات. ولهذا الله قال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو مألوه من في السماوات ومألوه من في الأرض، هو واحد سبحانه وتعالى، مألوه من في السماوات ومألوه من في الأرض، هذا معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو الذي في السماء مألوه، يأله أهل السماوات معبود، وهو الذي يأله أهل الأرض من المؤمنين وهو معبوده. نعم.
قال: فجميع الآلهة التي في الوجود سابقا وحاليا وسابقا وحاليا ومستقبلا كلها باطلة ما عدا ألوهيته سبحانه، فهو الحق جل وعلا المستحق لأن يعبد، الخالق للأشياء كلها.
ذلك بأن الله هو الحق وأن مدعونا من دونه هو الباطل. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر له حق قدر. نعم.
قال: فالواجب التفقه في هذه العبادة وأن تعلمها جيدا، وهي دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وهي الإيمان والتقوى، وهي طاعة الله ورسوله، وهي الهدى الذي قال فيه: ولقد جاءكم من ربكم الهدى، وهي البر الذي قال فيه: ولكن البر من اتقى، إن الأبرار لفي نعيم. فالمتقون والأبرار والمؤمنون والصادقون والصالحون كلهم هم الذين عبدوا الله، خصوه بالعبادة دون ما سواه، وسمى الله دينه عبادة.
فلن تكون تقيا ولا بارا ولا مؤمنا ولا صادقا ولا صالحا ولا وليا ولا إلا بالتوحيد، إلا بالتوحيد، هذا التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب. نعم.
وسمى الله دينه عبادة لأنه يؤدى بالذل والخضوع،
وهذا أصل العبادة، العبادة ما كان فيها الذل والخضوع، ولهذا يقال طريق معبد يعني مذلل مسخر. فأصل العبادة يرجع إلى الخضوع وإلى الذل. نعم.
قال: الصلاة عبادة تؤدى بالذل والخضوع، الصوم والزكاة والحج والجهاد كله يؤديه العبد بالذل لله والخضوع له والانقياد لأمره، وهكذا المنهيات يجب اجتنابها تعظيما لله وخضوعا له وذلا بين يديه وانكسارا لعظمته سبحانه.
نعم. حتى المنهيات فمن تركها خوفا من أحد فإنه لا يؤجر عليها، وإنما من تركها تعظيما لحرمات الله يؤجر عليه. الذي يترك المحرم إن تركه خوفا من أحد، أراد أن يزني، أراد أن يقتل، أراد، فخاف من أحد، من الشرطة، خاف من الناس، فترك ذلك وقلبه يشتهي، هل هذا يؤجر؟ هذا يأثم. بل إذا تحرك للمحرم ولم يحصله خوفا من أحد وهرب يأثم إثم الفاعل. دليل ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه لما قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل في النار لأنه قتل، فما بال المقتول؟ مقتول في النار كيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ألم يكون يتبدلن الضربات؟ هذا يريد أن يقتل، هذا يريد أن يقتل، إذا سعى في قتل، فطالما سعى في قتله يبقى هذا في النار. ومن هنا قال العلماء: الذي يأتي المحرم وكذا هذا على أقسام، اتيان المنهي على أقسام. القسم الأول أن يكون هذا المنهي خاطرة، تخطر خاطرة ليست مستقرة في النفس، فهذا لا شيء عليه، جاءت شيء يخطر بباله ولا يستقر بنفسه، هذا لا شيء عليه. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بنفسها ما لم تتكلم به ما لم تعلم، شيء خاطرة وارد. طيب، الثاني أن يستقر في القلب نية وعزما على الفعل وتمني أن يفعل، فهذا يأثم إثم النية وليس إثم العمل، إثم النية. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لمحالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والذان تزنيان وزناهما البطش، والرجال تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إنما الدنيا لأربعة نفر، وفيه لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما أفعل، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. طيب الثالث أن يتحرك وأن يأتي الفعل ولكن لا يتم له مراد، ولكن لا يتم له مراد، فهذا يرحمك الله فهذا يأثم إثم الفاعل، إثم الفاعل. دليله الحديث الذي مر معنا إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني واحد راح يسرق فلقى الشرطة واقفة عند المكان فرجع، ده يأثم إثم السارق، هذا يأثم إثم السارق. راح يزني فوجد الزوجة موجودا أو غير ذلك، فهذا يأثم إثم الزاني. الثالث أن يتحرك للمعصية ويفعلها، فهذا يأثم إثم الفاعل وهو أشد إثما من الذي قبله، ويستحق الحد لو كانت العقوبة فيها حد. يبقى هذه أربعة. يبقى إذا الحديث النبي إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بنفسها، هل هو في المصر بقلبه ويتمنى ويهوى ويتمنى أنه يتحقق له الأمر وكذا، أم في الذي يكون الأمر بالنسبة له عابرا أو خاطرة أو غير ذلك؟ هذا هو. أما الذي يتمكن من قلبه ويتمنى فهذا يأثم إثم ماذا؟ إثم الفاعل، هذا يأثم أقصد إثم النية. طيب وبالتالي تارك المعصية إن تركها لله كالرجل الذي كان بين رجلي المرأة التي تمناها أصحاب الغار، اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحب أحب أشد ما يحب رجال النساء، فراودتها عن نفسها وكذا فأبت، فلما ألم بها سنة حاجة يعني وأتت وكذا فقلت لن أعطيك حتى تخلي بيني وبينها، المهم جلس، فلما قالت اتقي الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قال فقمت عنه وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنه. يبقى إذن هذا ترك ذلك خوفا من الله، وإلا ما في أحد يمنعه من أن يأتي المعصية خوفا من الله، فتكون حسنة. وقال النبي في الحديث الأربعة نفر تركها من جراء، يبقى هذا الذي يؤجر لما تركها خوفا لا، وهذا الذي إذا هم بالسيئة ولم يعمل كتبت له حسن، اللي هو أن يتركها لله سبحانه وتعالى، لكن قد يهم بالسيئة وكذا فيحول الناس بينه وبينها، فهذا يأثم وليس يؤجر. في ضوء هذا التقعيد والتفصيل والتأصيل نستطيع أن نحدد المراد من قول الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب، هي همت به هم ماذا؟ إصرار، هم إصرار، ولقد همت به هذا هم إصرار. طيب وأما همه فهذا هم خطرات، فإن العلماء في هذا الموضع على طريقتين، طريقة من منع الهم أصلا وقال لم يقع منه هم أصلا وقرأ وتأول الآية ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم به، يبقى الهم امتنع لوجود البرهان، ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم به. طب والثاني وهو إثبات الهم، من أثبت الهم قال الهم هما، هم فيه تفصيل، هم خطرات وهم إصرار، هم الخطرات لا يؤخذ على الإنسان، هم الإصرار هو الذي يؤخذ عليه. فغاية ما يمكن إثباته ليوسف عليه الصلاة والسلام إن أثبتنا له الهم، أهم ماذا؟ الخطرات. أما بقى ما ورد أنه جلس وفك وحل وكذا وبعدين رأى يد يعقوب، كل هذا من إسرائيليات التي أراد هؤلاء بها الطعن في الأنبياء. فمع نبي الله يوسف هم وجلس وحل وفك لولا أنه رأى يعقوب أو يد يعقوب أو آية مكتوبة أو غير ذلك مما لا يليق بصالح من صالح البشر. وأما داود عليه الصلاة والسلام فأيضا يذكرون وقعت في قلبه امرأة أحد الجنود فغرر به وأرسل في كذا ليقتل، مما لو حصل من أخ منكم لهجرناه جميعا. وأما سليمان فإن الشياطين قد عبثت بملك حتى حصلوا الخاتم وما أدري إيه وكذا، وكانوا يأتون أهلا هذا كله كلام باطل من وضع هذه بني إسرائيل هذه الأحداث عن الأنبياء، والمراد بذلك الطعن به. طيب نعم نعم توجيه على ايه؟ ده بالعكس احنا بناخده دليل معانا. شاهد شيء ما ايه؟ ان كان قميصه قد من قبل فصدقتهم الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبتهم الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر يبقى هربان، ده بالعكس ده دليل معانا، دليل معانا. الادلة في القصة كثيرة، من هذا الدليل ان هو هرب فامسكت به من الخلف ولا من الامام؟ من الخلف، يبقى هو اللي هارب مش هو اللي جالس ومقبل، ده هو اللي هارب فأخذته من هنا، فكان دليلا على البراء. الأمر الثاني أن الله قال في القصة في وقتها لولا أرى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء، يبقى مصروف عنه أصلا السوء الفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. وقوله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. طيب وقصة الشاهد وقصة أيضا لما وموضع ظهور البراءة لزوجها، فقال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، مش استغفر أنت كمان، إنك كنت من الخاطئين. سبحان الله يا أخواني، يعني هذه شهادة الزوج نفسه اللي حقق في القضية بوجود الشهود يقول ماذا بعد هذا؟ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كنا، إن كيد كنا عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. طب وبعد ذلك لما حصل ما حصل من النساء ماذا قال بعد ذلك؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، وإلا تصرف عني أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. يبقى الصرف لم يحصل، وإلا تصرف عنك أصب. فالله صرف فما حصل هذا. ثم أخيرا ما قالته المرء ولقد روته عن نفسه فاستعصى، ومن قبل قالت للنسوة وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. وفي النهاية رب قالت ولقد روته عن نفسه فاستعصم وأنا من الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ما قلت في شيء يشينه، ولكن قلت الحق الذي هو كذلك، وما أبرئ نفسي إذا النفس الأمارة بالإيه. نترك كل هذه المواضع في القرآن والتي من أجلها أصلا ذكرت القصة، القصة ذكرت لنتخذ يوسف عليه السلام مثالا في العفة. إنما بالله عليكم لو هذا يوسف بقى يجلس ويريد أن يفك كذا، ها إيه اللي منعه؟ البرهان. تخيلوا إيه البرهان؟ البرهان الإيمان؟ لا، البرهان رأى يعقوب عضا على، البرهان رأى يد يعقوب طارة، البرهان رأى آية ولا تقربوا الزنا مش عارف، البرهان ده الواحد لو شاف ديت لو عربيد يعني أشر أهل الأرض. يمكن لو فتح بيت دعارة وشاف الآية هيهرب. إيه ده؟ طلع الآية بتقول لا تقربوا الزنا، ده إنذار ده. ولكن البرهان هو الإيمان الذي في قلبه والهم على فرض ثبوته، يكون ماذا؟ هم الخطرات وليس هم الإصرار. نعم نعم. مدين لا، ده بعد طلع بريء في امتى؟ ده من الملك مش من العزيز. هم حبوا يخفوا هذه المسألة، ولهذا ولم يفعل مأمور للسجن كل من الصاغرين. في النهاية ماذا قال؟ قال رب السجن حب إلي مما يدعون إليه، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنونه حتى حين. ولهذا كانت البراءة والإخراج عن طريق الملك بقى، الملك الأكبر مو بالعزيز، الملك. والسبب كانت الرؤية، فقال أتوني به. فلما جاءوا الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي يوسف لو لبثت في السجن ما لبث لأجبت الداعي، ولكن أبى إلا أن يخرج مع هذه البراءة المعلنة. ولهذا بعدها ماذا قال الملك؟ إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض. الملك قاله افعل ما شئت بقى، إنك اليوم لدينا مكين أمين، بخلاف الأحزاب اللي دخلت تقول نحن فعلنا ما فعل يوسف، يوسف تولى في حكومة كافرة فإحنا ما نتولى في حكومة مسلمة ما في مشكلة. والفارق واضح. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولهذا سمى الله دينه عبادة، لأن المكلفين يؤدون هذه العبادات بالذل والانقياد والخضوع والانكسار، يرجون رحمته ويخشون عذابه سبحانه وتعالى. ولهذا تقول العرب طريق معبد يعني مذلل قد وطئته الأقدام، ويقولون بعير معبد مذلل قد رحل وشد. فالتكاليف عبادة كلها عبادة، كلها ذل لله وخضوع لله، أصلها التوحيد إخلاص العبادة لله. وهكذا بقية الأوامر والنواهي كلها عبادة، كلها ذل لله وخضوع لله وانقياد لأمره وترك لما نهى عنه، ترجو ثوابه وتخشى عقابه لا بد من هذا. أما ترك الأوامر والنواهي رياء أو فعل الأوامر رياء هذا ليس بعبادة بل شرك، هكذا فعلها عن
كما غير. قال الله عز وجل في حديث القدس الصحيح أنا أغنى الشركاء عن شرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى هكذا فعلها عن غير محبة وعن غير تعظيم وإخلاص لا ينفعه شيئا، لا بد أن تؤديها عن ذل لله وعن خضوع وعن إخلاص لله وعن محبة وتعظيم. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، اتقوا يعني اتقوا غضبه وعقابه بطاعة الأوامر وترك النواهي، معنى ابتغوا الوسيلة يعني تقربوا إليه بطاعته من صلاة وصوم وغير ذلك.
ومعنى الوسيلة الوصيلة، تقول الوسيلة يعني الوصيلة أي ما يوصلكم إلى الله بالطريق الشرعي، ليس كما يزعم القبوريون وابتغوا إليه الوسيلة، انظر وسيلة تتوسل بها إلى الله بذوات الصالحين. يستدلون أيضا بهذه الآية على اتخاذ الوسيلة يعني التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبذوات الصالحين وجاههم، ويستدلون على ذلك بقول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وإنما المراد اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أي اسلكوا إليه الوسائل الشرعية التي أمركم بها، توصلوا إلى مرضاته بشرعه. أما هذا الذي تتوسلون إليه فهذا بين شرك وبين محرم. ولقد اتخذ المشركون وسيلة أيضا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، لكن كانت وسيلة الشرك. فليس كل وسيلة تكون وصيلة، إنما الوسيلة الشرعية التي توصل. ولهذا الله قال اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله تفعلون، وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله في سورة الإسراء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أنتم تتخذون هؤلاء وسطاء وتتقربون بهم إلى الله وهم يتقربون إلى الله بما شرع الله، هل اقتديتم بهم؟ يعني اللي بيقول مدد يا حسين، لماذا لم يقتدي بالحسين؟ لو جاز مدد يا حسين منكم لجاز من باب أولى للحسين مدد يا رسول الله، لأنه ماذا؟ ريحانة رسول الله، النبي جده، فلو جاز مدد يا حسين لكان من باب أولى مدد يا رسول الله من الحسين. الحسين قتل مظلوما وما قال مدد يا جد، مدد يا أبي، مدد يا أمي، فجده رسول الله وأبوه علي وأمه فاطمة وما نادى، هل أحد يؤثر عنه أنه قال مدد يا كذا؟ إنما أراد أن يدفعهم بالأسهل فقال إنكم اليوم تقتلون من ليس يوجد على ظهر الأرض ابن بنت نبي إلا أنا، أراد أن ينفعهم بهذا، مثل عثمان رضي الله عنه لما أراد أن ينفعهم بفضائله وقال لقد قال نبي، ألم يقل النبي من حفر أو اشترى بئر روما فلو جنة فكنت أنا، ألم يقل النبي من جهز جيش العسرة فلو جنة فكنت أنا، ألم حتى يدفعهم أبنى أبوا إلا قتل. كذلك الحسين أراد أن يدفعهم أيضا بشيء من هذا فقال إنكم إنه لا يوجد على ظهر الأرض اليوم ابن بنت نبي إلا أنا، ومع ذلك قتلوا. فلماذا لم يقل مدد؟ أنتم في السراء في الضراء في المرض في الصحة مدد يا حسين مدد يا حسين، طيب لماذا حسين ما قال مدد يا رسول الله؟ لو كان المدد ولو كان التوسل بالذوات والجاه بنافع أحدا لكان الحسين يقول هذا. نعم.
قال ويقول جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني قربة إليه بطاعته ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويقول جل وعلا في أنبيائه وأتباعهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، في الرغبة والرهبة، وكانوا لنا خاشعين يعني خاضعين له سبحانه منقادين لأمره معظمين عن رغبة ورهبة، رغبة فيما عنده ورجاء، ورهبة ما عنده من العقاب وخوف وحذر. هكذا المؤمن يعبد الله عن خوف ورجاء وإخلاص وصدق. يقول جل وعلا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لابد من صدق تؤديها بصدق بإخلاص برغبة ورهبة لا عن تقليد.
عرفتم ليه هؤلاء الصوفية يشوهون كتب ابن باز وكتب ابن عثيمين وكتب العلماء؟ يا إخوان ما هو دي كتب ابن باز؟ لا، هذه الكتب لا تقرأ. ليه يا إخواني ليه؟ إيه جريمة ابن باز؟ وما نقموا من إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، عشان ابن باز بيقول ما ندعوش أموات، بس دي جريمة ابن باز، الذهاب إلى القبور والتوسل بأصحابها والطواف حولها هي دي جريمة ابن باز. طيب يا أخي خلا حتى قول من الأقوى، لو أنت شريف يعني ما في عالم على وجه الأرض قال إن ما ينفعش الطواف والنذر والذبح، ما يوجد، خلوها قول من الأقوى. هل حذرتم من أصحاب الكتب الأخرى اللي هم أقوال؟ طب لماذا العداء لابن عبد الوهاب؟ ايه جريمته؟ كان يفتي بباحث الزنا؟ كان يفتي بباحث الخمر؟ ماذا كان؟ ايه جريمة ابن عبد الوهاب؟ انه وضع كتاب اسمه كتاب التوحيد الذي وحق الله على عبيد، وبوى في باب ما جاء في ذبح لغيره، باب ما جاء في مكان يذبح فيه في لغير الله، باب الغلو في الصالحين، باب أن هذه الأمة تعبد الأوثان وكذا، باب إلى آخر ذلك، لهذه الأبواب اللي هي في القرآن والسنة تمنع كتب ابن عبد الوهاب، تمنع كتب ابن عبد الوهاب. فإيه جريمة ابن عبد الوهاب؟ طيب طب خلوه قول، زي واحد بيقول للعصر ناس يقابلوني يقول لي احذر عشان ليه تحضرلوش، فقلت لهم ليه يا جماعة؟ قولوا لي حاجة أروح أوصلها. قالوا انه هو بيحذر من المشايخ. قلت له طيب قل لهم انتوا الان، قلت لي ايه دلوقتي؟ احذر مشايخ الانبياء. طب ما انت بتحذر مشايخ، ما احنا بقينا زي بعض اهو بقى، يعني هي دي جريمه؟ هشام البيه اللي بيحذر يبقى ما تحذرلوش. طب ما انت بتحذر زي بعض اهو. طب هشام البيه اللي بيبدع، طب انت ايه رايك في الجفري؟ هيقول لك مبتدع ضال، يقول لا طب ما انت بتبدعه. يبقى هنرجع لنقطه ايه، اللي بيحضر بحق او يبدع بحق او بيحضر بباطل، فمن حضر بحق قبل وجب قبوله، اذا حضر بباطل يرد عليه. يبقى نرجع الى مساله ايه، الى مساله الحق والباطل. فاحنا انا اريد ان اعرف هل ابن عبد الوهاب قال قولا ما قاله احد؟ ابن عبد الوهاب بيقول مثلا ما نصليش في مساجد المقبور. طب ليه انتوا شايلينها انه دي السلفيين والسلفيين اللي بيقولوا والسلفيين اللي بيقولوا؟ طب يا جماعه مش انتوا بتقولوا ان احمد يرى بطل الصلاه؟ طيب خلاص السلفيين دول بيقولوا قول عند العلماء، ايه الاشكاليه؟ يعني ايه الاشكاليه؟ بنتم بتجيبوا اي حاجه لو العلم لو لكم مزاج فيه. يعني كلكم بيحارب ابن تيميه وكلكم بتفتوا ان ابن تيميه بيرى ان طلاق الحائض لا يقع. عن شفت طلاق الحائض لا يقع والطلاق ثلاثا يقع واحده، كلهم بيفتوا بابن تيميه. ام معقده بابن تيميه، ابن تيميه رمز الاراب، وابن تيميه هو اللي مقعد نسوانكم في البيوت. لولا ابن تيميه كانت شتتت الاسر كلها. ابن تيميه بيقول ان الطلاق الحائض، هو ده ابن تيميه اللي انتوا بتحرموا كتب ده. على فكره ده الفتوى دي بقى، الفتاوى دي ابن تيميه اتسجن بيها. فتوى الحالب بالطلاق وفتوى غير ابن تيميه كانوا يشنع بهم الخصومه، يعني سجن تتعلق بالطلاق. الان ابن تيميه خلاص حلو، ابن تيميه الان في الطلاق ده بالله عليكم دين. فاحنا الجماعه السلفيين الوحشين دول بيقولوا فتوى احمد. طب احمد عالم اهو. طيب بيقولوا يا جماعه ما نطوفش حوالين القبور. طيب قول يا جماعه اعتبروه قول زي العلماء، شوفوا له رملي ولا شوفوا له كفراوي ولا نفراوي ولا اي حاجه من اللي عندكم دول، شوفوا له ما اي حاجه الجماعه دول. طب التوسل بذات النبي ما يجوز، ما فيش اي حد قال كده، شوفوا له ما اي حاجه. احنا لما نيجي نحذر احذروا، لما جينا نحذر من الاخوان، لما انتوا كنتوا حذروا من الاخوان والاخوان واخوانا ليه؟ قالوا حاجات مش في الدين، قالوا ارهاب كفروا وعملوا وسووا. طب دول ايه بقى مشكلتهم؟ طبعا هقول لك ده ضد الدوله وبيكفروا وبيعملوا مش لاقيين حاجه، ودول اصل العداء. لما بيجي بتوع الصوفيه والاشاعره بيحاربوا الاخوان ده مجامله، بقول لهم كانوا مع الاخوان امبارح بيبوسوا ايديه ولو الاخوان النهارده حكموا يبقوا معاه. انما الحرب الحقيقيه بقى اللي هي مش محتاجه مجامله حاكم، انتوا لان دي المحاربه اللي في الكتب، دي المحاربه اللي بقالها 1400 سنه، دي بقى مش محتاجه حاكم ايه يجاملوه، ده محتاجين يسخروا كل حاجه. فالنهارده الدور على السلفيين من الصوفيه والاشاعره، يبقى بقى السلفيين ضد اهل البيت، ده السلفيين بيقولوا الصلاه مش عارف ايه، ده السلفيين بيحرموا الاحتفال بالمولد النبوي، واحنا عندنا 15 عالم قال، وعندكم 35 عالم بيقول لا. انا عايز اوصل ايه؟ عايز اوصل ان انتوا حتى تنزلا، انا بتنزل تنزلا، اللي انتوا بتحاربوهم دول ورا علماء خلوها قول من الاقوال. احنا طبعا لا نقبل قولكم قولا اصلا، يعني مش احنا بنقول الطافحه والقبر قول ولا النذر قول، لكن احنا بنقول لكم انتوا من باب الزام، حتى انتوا عندكم اي حاجه بيقولها عالم يبقى ده ايه؟ حتى لو لم تجدوا شيئا تقولونه اخترعتم اصولا غير المساله لتاتوا بكلام لاي احمال العلم. يعني مثلا تحريم الختان، ما فيش عالم قال حرام ابدا، هم فتشوا ما لقوهاش، ما لقوش عالم قال حرام ختان. الختان ده بتاع النساء يا بين مستحب يا بين واجب، هنجيب حرام منين دي بقى؟ طب حتى مكروه وممكن نقول محمول على كره التحريم، ما فيش برضه. طب واحنا عايزينه الحرام نعمل ايه؟ نقوم نلف لفه نقول ايه، بما ان الختان ده قطع عضو امراه وده طبعا بيمثل مهانة وتعدي على جسد محرم مش عارف ايه. نقوم نتكلم في موضوع بقى ايه التعدى على الجسد، قطع حاجة من الجسد، المهم يعني موضوع تاني خالص، موضوع تاني. انا ظني ان لو عايزوا يحرموا تقليم الاصفار هيجيبوها برضو الجسد ومش الجسد وإلا اصلا هتجيب تحريم الختان من ايه؟ مفيش حاجة خالص، لا حنبلي ولا الفقهاء ولا اي حد خالص بيقول انه حرام. هات كده كلام الفقهاء بين واجب وبين مستحب، هات يا ابني شوف ابن الوزير ابن هبيرة، هات اي حاجة عندك في اي حاجة الفقهاء الاربعة، هات ابن عبد البر اي حاجة نلاقي لهم اي حاجة، هات يا حسين اي حاجة يا جماعة، مفيش حاجة خالص. نقوم نحولها ضمن قاعدة ايه انتهاك الحرمات والتأثر على نفسية مش عارف ايه، وان هذا يؤدي الى ايه، وممكن التلوث يحصل تلوث، والتلوث يؤدي الى ايه، والى اخر ذلك من هذه الامور، مما يدلك على ان الحرب يا اخواني ليست حرب يعني علمية، وليست حرب، لا يا اخواني دي مسألة مناهج واغراض. نعم
ابن الغيرة.
نعم. ايه نعم نعم نعم. طب هل قال سمعنا وأطعنا بعد هذا؟
لا 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 لا.
ما يقول سمعنا وأطعنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لابد من صدق تؤديها بصدق بإخلاص برغبة ورهبة، لا عن تقليد ومتابعة الآباء والأسلاف ولا عن رياء ونفاق، ولكن تؤديها عن إخلاص لله وعن محبة وعن تعظيم ورغبة ورهبة ترجو ثوابه وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. هكذا تكون العبادة لله وحده جل وعلا وفي كتاب الله العظيم من أوله إلى آخره تفصيل ذلك، فجميع الأوامر كلها تفصيل للعبادة وجميع النواهي تفصيل للعبادة، ففعل الأوامر عبادة لله وطاعة الله إذا كان عن إخلاص وعن محبة وعن صدق، وهكذا ترك النواهي عن صدق عن محبة عن رغبة ورهبة. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم في آخر المائدة: قل الله
قال الله
هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. هذا شأن الصادقين، ينفعهم صدقهم، صدق صدقوا فأدوا ما أوجب الله وأخلصوا لله العبادة، صلوا كما أمر الله، حافظوا عليها في الجماعة، أدوها كما أمر الله، زكوا كما أمر الله، صاموا كما أمر الله، حجوا كما أمر الله، جاهدوا كما أمر الله، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كما أمر الله، وهكذا.
نعم، كل باب يا أخواني يحتاج إلى علم، حتى الجهاد يحتاج إلى علم، لأن كيف يكون الجهاد بأحكام يا أخواني؟ ولهذا البخاري في صحيح وضع قرابة 200 باب يا أخواني في كتاب الجهاد، كتاب الجهاد يا أخواني اللي ظلت فيه جماعات وطوائف وتنظيمات إرهابية وغير ذلك. البخاري يا أخواني في الكتاب ده يمكن من أطول الكتب، إن لم يكن أطول الكتب تبويبات، من أطول الكتب تبويبات كتاب الجهاد، قرابة 200 باب في كتاب الجهاد، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم. وعليه فالعلماء قالوا بالنسبة للمسابقات بعوض، قالوا المسابقات بعوض، تبذل عوض فيها لابد أن تكون بمواردة به النص، اللي هو لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافل، اللي هي أدوات الجهاد اللي بيستعان بها على الجهاد. قال شيخ الإسلام: ويلحق بذلك العلم، لأن العلم هذا من أعظم ما يحتاج إليه مين؟ الجهاد. نعم.
قال: تركوا المناهي عن طاعة الله وتعظيم ورغبة، هكذا تكون العبادة، هكذا الصدق، لا عن رياء ولا عن سمعة ولا عن مجاملة للآباء والأجداد، والتقليد لا يعمل عن صدق، يعمل عن علم وعن صدق وعن رغبة ورهبة، وكل مكلف يلزمه هذا يلزم أن يتعلم ما لا يسعه جهله، كيف يعبد ربه، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، إلى غير ذلك، حتى يؤديها عن علم عن بصيرة. ويقول الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. 10 أصناف كلها داخلة في الإسلام والإيمان. نوع هذه العبادات إسلام. إن المسلمين والمسلمات: الموحد لله المنقاد لشرع الله مسلم. ثم قال: والقانتين، وهم أهل الطاعة. لما ذكر المسلمين والمؤمنين ذكر القانتين، فالمسلم من وحد الله ودان بالإسلام، وإذا اتقى الله وأدى الأوامر وترك النواهي صار مسلما مؤمنا، وإذا استقام على ذلك فهو من القانتين، وهكذا إذا أدى ذلك عن صدق صار من الصادقين، لا عن رياء ولا عن سمعة، وهكذا المتصدقون من الزكاة وغيرها، وهكذا الصبر لابد من أن تؤدي هذه بصبر وإخلاص لله حتى يؤديها كما أمر الله. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، يعني في أعمالهم إسلام وإيمان، قنوط عن صدق، والصابرين والصابرات عن صبر، تؤدى العبادة عن صبر وإخلاص وصدق.
تؤدي العبادة عن صبر وإخلاص وصدق، لا عن مجرد عاد. نعم.
قال: والخاشعين والخاشعات، تؤدى بذل وخضوع وانكسار لا بتكبر. والمتصدقين والمتصدقات تقدم وصفه، والصائمين والصائمات يصوم كما أمر الله، والحافظين فروجهم والحافظات عما حرم الله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الذكر جماع الخير، كل هذه العبادات من الذكر تؤدى بذكر الله،
لأن الذكر أنواع، فذكر الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكذا هذا نوع، وبأحكام هذه الأسماء وأثارها، وذكر الله عز وجل بتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فالذكر يا أخواني جميع العبادات تفسر بالذكر: الصلاة ذكر، الزكاة ذكر، الجهاد ذكر، الصوم ذكر، الجهاد ذكر، كل العبادات تفسر بالذكر عند العموم. فإذا ذكر الذكر على وجه يتقيد به كذكر اللسان أو كذا فإنه يقيد به، وإلا الذكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. نعم.
قال: وتؤدى بالذكر الله سبحانه بالإخلاص، فهو مسلم ذاكر
معه. تقول إيه؟
نعم. قال: فهو مسلم ذاكر، مسلم مؤمن ذاكر، قانت ذاكر، متصدق ذاكر، خاشع ذاكر، صابر ذاكر، صائم ذاكر، مزكي ذاكر. هكذا الذكر معه في جميع العبادات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه خصال الإسلام وأعماله. يدخل في القنوت جميع الطاعات كلها داخلة في القنوت، الحج والجهاد وغير ذلك، وداخلة في الذكر أيضا. كل العبادة التي شرع الله كلها ذكر له، ذكر قولي أو ذكر عملي، والذكر العملي جامع بينهما، من ذكر مع ذكر القلب وهو الأساس، وهو إخلاصه لله وتعظيمه لله وخوفه لله ورجاؤه له سبحانه. فهذه العبادة التي أنت مخلوق لها يجب عليك أن تعنى بها دائما أبدا حتى تلقى ربك، وأنت في هذه العبادة ذليل خاضع خاشع منكسر لله، ترجو رحمته وتخشى عقابه بأداء فرائضه وترك محارمه حتى تلقاه ليلا ونهارا، وسرا وجهارا، سفرا وحضرا، صحة ومرضى، في جميع الأحوال تؤدي ذلك حسب الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. المريض على حسب طاقته والصحيح على حسب طاقته. يجب على المكلفين من الرجال والنساء العناية بهذه العبادة بأنواعها وأعظمها وأساسها،
وأعظمها وأساسها أن توجه القلوب إلى الله.
وأعظمها وأساسها أن توجه القلوب إلى الله وأن تخلص لله في أعمالها كلها على طبق ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، أن تؤدى العبادات على طبق الشرع، على طبق ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا خالف ذلك صارت بدعة، ما صارت عبادة لله، ما أدى.
فالعبادة حتى تكون مقبولة لابد فيها من الإخلاص والمتابعة، وإلا فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فأي عبادة خرجت عن صفة الشرعية كانت بدعة وكانت مردودة. من صام في يوم محرم، الصيام في نفسه عبادة، لكن لو جعلت في زمن محرم كأيام العيدين هذا حرام. ولهذا احنا عندنا ثلاثة أيام متواليات في الصوم، كل يوم له حكم. آخر يوم في رمضان يجب صوم، يوم العيد يحرم صوم، أول أيام شوال يسن صوم. يبقى هذه ثلاثة أيام متواليات أحكامه تختلف، يجب صومه، يحرم صومه، يستحب صومه. هذا كله لماذا؟ انقيادا للأدلة الشرعية، انقيادا للأدلة الشرعية. نعم.
قال: من أدى العبادة على غير الشريعة
صار. ولهذا لابد أن توافق العبادة الشرع في السبب، في الجنس، في القدر، في الصفة، في الزمان، في المكان. سبب العبادة، أنت تحتفل بمولد النبي، طيب الاحتفال بمولد النبي، إذا ما سبب الاحتفال؟ مولد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نسأل سؤالا، هذه عبادة؟ نعم. إذا لابد أن تكون قد أتى بها الشارع وأمر بها الشارع، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. فهل النبي أمر بالاحتفال بمولده؟ نعم. قالوا: أيوة يا شيخ، أيوة نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صام الاثنين وقال ذاك يوم ولدت فيه. يبقى هنا أمر النبي بالاحتفال ولا أمر بالصيام الاثنين؟ طب صوم الاثنين، لما يجي واحد يحرم عليك صيام الاثنين قل له النبي صلى الله عليه وسلم صام الاثنين وقال ذاك أمرت فيه. ليه؟ لأن هذا كل اثنين، مش كل سنة يوم الاثنين أو يوم 12 ربيع، وإن لم يكن اثنين. يعني هما بيحتفل يوم الثاني 10 من ربيع، ممكن يكون يوم جمعة، ممكن يكون يوم الأربع. يبقى احنا خرجنا عن نص يوم الاثنين، وهذه عبادة. طيب يبقى هنا اجلس يا، يبقى هنا ماذا؟ يبقى هذه فضيلة صيام الاثنين مش فضيلة الاحتفال. النبي ما احتفل، ولهذا اقتصر على الوارد. انت بتستدل بنص ايه؟ بنص ذاك يوم ولدت فيه، ومن هنا ماذا؟ شرع صيام. هل انت شرعت صيام الاثنين للأمة وبلغت دي السنة واحد اعترض عليك؟ إذا نستدل عليه بأي؟ لاحظوا أن احنا من أول الدرس نقول إيه؟ يستدلون بالآية أو بالنص في غير محل من اتباع الشبهات. طب احنا المتشابه، طب احنا الآن هاتوا صيام الاثنين في الحديث وليس الاحتفال بالثاني عشر من ربيع ولو خرج يوم أربع. طيب ده صوم وده كل، صح ولا يا إخواني؟ هما بيصوموا يوم المولد ولا بيفطروا؟ ده بيوسعوا لحم وال، يبقى النبي صوم ودول كل، النبي صوم كل اثنين ودول يوم في السنة، النبي حدد اثنين ودول حددوا الثاني عشر من ربيع، مع ان مختلف في ولادة النبي في 12 ربيع الى اقوال عديدة. ثم فات النبي هذا وعلمتموه، فات الصحابة هذا وعلمتموه، فات التابعين هذا وعلمتموه، يبقى ده سبب لم يأتي به الشرع. طيب لابد أن توافق العبادة الشرع في الجنس. الأضحية تكون من بهيمة الأنعام. طب لو ضحينا واحد عنده مزرعة دواجن ضحى بنصف المزرعة يقبل؟ لا، دي صدقة من صدقات لكن ليست أضحية. لابد أن تكون أضحية من بهيمة الأنعام. طيب قدر العبادة، لو واحد صلى الصبح ثلاث ركعات عمدا بطلت صلاته، لو زاد ركعة، لو زاد ركوعا، لو زاد بطلت صلاته. وبهذا يتبين خطأ من يقول لو كان يصلي صلاة الليل ركعتين ثم إنه قام إلى الثالثة سهوا. في فتوى منتشرة جدا هي أنك تأتي بالثالثة والرابعة، صح؟ يعني إذا كان يصلي ركعتين بالليل ثم قام لثلاث ساعات ومتذكر يأتي بالثالثة والرابعة، وهذا فتوى خاطئة. ليه؟ لأن صلاة الليل مثنى مثنى، إذن إذا زدت ركعة بطلت صلاتك. إلا الوتر ممكن تصلي ثلاثا متصلة، خمسا، سبعا، تسعا، إحدى عشر، عشرة، وهكذا. صفة، فلو قدمت سجودا قبل ركوع عمدا بطل صلاتك. زمانا، فلو وقفت يوم عرفة في غير اليوم التاسع لم يصح وقوفك عمدا. مكانا، فلو طفت حول قبر لا حول كعبة كان طوافك شركا. يبقى إذن العبادة لابد أن توافق الشريعة. ومن هنا لماذا يقلق مضاجع الصوفية والأشعر وجميع أهل البدع كلمة الاتباع، كلمة الدليل، كلمة هل فعله رسول الله؟ لماذا تقلق مضاجعهم؟ لأنهم يريدون الكلام بالذوق، بالحس، بتجربة الشيخ. برأي الشيخ، بفكر الجماعة، بأصول الحزب. ولهذا سمي كل هؤلاء بعلماء الكلام. ليه؟ ضد الآثار. فأهل السنة أهل الحديث وهؤلاء أهل البدع، أهل السنة أهل الآثار وهؤلاء أهل الكلام. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال والجري ويطاف بهم في الطرقات ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم مطلق ليه؟ يعني ايه مطلق ولا مقيد؟ مش فاهم، لم أفهم. مش لم أفهم برضو مطلق ومقيد. صلاة الليل مثنى مثنى ده الصفة. طب العدد أكمله 11 نهايته لا نهاية له، صلي 30-40. ها أي بقى مطلق ومقيد؟ يعني إيه إطلاق برضو؟ يا خليه وليقوه. ها نعم. يبقى إذن في الصفة مثنى مثنى، العدد أكمله 11. في حديث ابن عمر في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فذخرت عليكم الصبح فليت براك. طيب في الصحيح من حديث عائشة ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسننا وطولنا، ثم يصلي أربعا، يصلي أربعا يعني ركعتين ثم ركعتين، وليس يصلي أربعا متصل، بدليل أنه جاء عنها أيضا في الصحيح مثنى مثنى أنه صلى ركعتين ركعتين. يبقى هنا مثنى هذا واحد، العدد 11 ركعة الأكمل أو 13 ركعة كما جاء في الصحيح أيضا من حديث ابن عباس لما صلى مع النبي عد 13 ركعة، حديث زيد بن خالد، أو أزيد من ذلك ما في مشكلة، صلي 21، صلي 39. نعم نعم.
قال الشيخ
أنا ماله بيقول إيه؟ هروب. قوله يا جبان اللي بيقولك أنا بحتفل بالنبي عادة مش عبادة، قوله أنت جبان، جبان بتهرب عايز أي مظلة، يعني عادة، عادة أبيك ولا عادة أمك؟ هذا عادة مين؟ عادة الدولة الفاطمية الباطنية، كذبت كذبوا فاطمية العبيدية الزنادقة الملاحدة، عادة مين؟ عادة جيرانك ولا عادة العزبة اللي بجوارك؟ عادة وتدعو إليها؟ عادة وتلزم المساجد بيها؟ طب انت مخلاها في المساجد ايه؟ ما تخلاها هناك في الطرق، وشي عادة عاملها ليه؟ وتحطها في المساجد ليه؟ وبتقول إحياء ذكر النبي ليه؟ قل له أنت جبان تريد أي شيء تهرب به، أي شيء تهرب به. أدى واحد يا باشمهندس. طب اتنين يا باشمهندس. شرط قبول العادة ألا يخالف عباد، ألا يخالف دليل. يعني عادة إيه؟ عادة اعمل أي حاجة، عادة يعني لو مؤاخذة أصلها عاد وتعمل ميتم كذا كذا كذا، عادتنا كده. بنينا القبور عادتنا كده، عملنا أفراح عادتنا كده. عادة لا تخالف نصا لا إشكال، عادة تخالف نصا يبقى فيها إشكال. فابتداء خذها قاعدة، أعياد كل أمة عبادتها. أي عيد في أي أمة عبادة. ولهذا النبي لما جاء وجد أياما احتمال ماذا قال؟ نهى، لقد أبدلنا بيومين وقال لكل قوم عيد وعيدنا أهل الإسلام. يبقى هنا العيد ده إيه؟ ده ميزة أمة، ده تميز الأمة. ولهذا احنا عندنا عيدان بس نتميز بهما. فعادة هروب، عادة وما انت بتعمل احتفالات ليه وبتوزع ايه وبتعمل ايه وبتقول سيرة النبي ايه وبتقرأ البردة ايه وبتجيب البصير ايه وعامل كل ده عشان عادة. الشيء الثاني لنفترض انه عادة، شرط العادة الا تخالف نص. نعم ليس حدث مين؟ اي نعم يقصد هذا في ختان النساء وليس الرجال. الامر الثاني على باب تضعيف الاحاديث في ذلك فكذا. الامر الثالث احنا بنبحث عن التحريم او الكراهه، لكن طبعا قوله مرجوح، لكن على نقول هذه يقول هو على اللي بعد. ولهذا احنا ما نلزم بختان النساء، اللي ما يختن. لكن احنا بنتكلم عن ماذا؟ تحريم الختان. هذا قول في الاسلام. هذا بيذكرنا يمكن اوائل الثمانينات يمكن جاء واحد طلع كتاب تحريم تذكير الاصحاب بتحريم النقاب. طب انت هتجيب القول ده منين؟ طب العلماء هنلاقي فرض، هنلاقي فضل، منين جايب التحريم ده؟ لا كان اسمه لا دعبس، ده اللي كان بيجيبها حمزه دعبس ده فجريت النور، ولا كان بينشر المقالات ده لا جريده، ده اسمه اسماعيل منصور. لكن حمزه دعبس ده كان صاحب جريده النور اللي كان بينشر مقالاته. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: من ادى العباده على غير الشريعه صارت بدعه منكره باطله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. فقد قال سبحانه: ام لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. قال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فلا بد من الاتباع مع الاخلاص لله والشهاده بانه واحد احد سبحانه وتعالى. لا بد من الشهاده بان محمدا رسول الله لجميع الخلق، لجميع الجن والإنس، للثقلين جميعا. ولا بد أن تؤدى العبادة على ما شرع لا على هواك ورأيك ورأي فلان. لا بد أن تؤدى العبادات كما شرع نبيك عليه الصلاة والسلام، تصلي كما شرع، تصوم كما شرع، تحج كما شرع، تجاهد كما شرع، إلى غير ذلك. شرط العبادة أمران: أحدهما أن تكون العبادة لله وحده خالصة، والثاني أن تكون على طبق الشريعة ليس فيها بدعة تؤديها على وجه الشرع، وبهذا تكون عاملة بالآيات كلها.
إنما الأعمال بنية. حديث عمر في الصحيحين، الاتباع، حديث عائشة أيضا في الصحيحين: من أحدث في أمر هذا ما سمعه فهو رد. وعند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
وبهذا تكون عملت بالآيات كلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا مع الرسول إلى البلاغ المبين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الهداية في الاتباع. ويقول جل وعلا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالفلاح والهداية والسعادة والنجاة في اتباعه عليه الصلاة والسلام. فلا بد من هذا وهذا، لا بد من الإخلاص لله في العمل والترك، ولا بد أن يكون ذلك على المنهج الشرعي والطريق الشرعي الذي رسمه خير الخلق وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الواجب على المكلف أن يكون أبدا طالبا للعلم متفقها في الدين يتبصر ويتعلم.
هذا الواجب أخي، هذه نصيحة جيدة. والواجب على المكلف أن يكون أبدا طالبا للعلم متفقها في الدين يتبصر ويتعلم ويسأل عما أشكل عليه حتى يعبد ربه على بصير، حتى يعبد ربه على بصير. ولهذا نقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. اسأل الأول، اسأل قبل أن تفعل الشيء، اسأل عنه. نعم.
يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من يريد له به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته. فمن علامة الخير أن تتفقه في الدين وأن تكون حريصا على دينك، تسأل وتطلب العلم تتفقه في الدين. هذا من الدلائل على أن الله أراد بك خيرا. وأما الإعراض والغفلة فهذا من الدلائل على أن الله ما أراد بك خيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعليك يا عبد الله أن تجاهد هذه النفس وأن تجاهدها لله وأن تتفقه في الدين وأن تعنى بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا وفهما وعملا. وهكذا السنة سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، سنته الصحيحة تعنى بها تفقها فيها وتعمل بمقتضاها. ومن جهل سأل، من جهل ولم يستطع سأل أهل العلم وحضر حلقات العلم وتبصر. يقول سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في قوم أفتوا بغير علم ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فالمؤمن يتفقه ويتعلم ويسأل عما أشكل عليه من هو أعلم منه، لأن هذه الدار دار عمل، دار الطلب، دار الجد والاجتهاد، ليست دار الجزاء. الجزاء دارها في الآخرة، سوف تجزى بعملك إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. لكن أنت في هذه
الدار خير وإن شرا فشر. نعم.
لكن أنت في هذه الدار مأمور بأن تعمل، أن تعد العدة للآخرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. عليك أن تعمل، عليك أن تتقي ربك، والله يسهل لك الأمور ويفرج لك الكروب ويمنحك العلم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني نورا وعلما وبصيرة. أما الإعراض والغفلة هذه طريق أهل النار، طريق أهل جهنم، طريق الهلاك، وهي طريق أكثرين. قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أخبر سبحانه أن الأكثر هكذا لا يسمع ولا يعقل ولا هم له إلا شهوته.
ولهذا الاستدلال بالأكثر هذه قاعدة باطلة، وإنما الاستدلال بالأصوب، الاستدلال بالأثر وليس بالأكثر. النبي قال ورأيت نبيا وليس معه أحد. تخيلوا نبي يأتي وليس معه أحد، ونبي معه الرجل والرجلان، ونبي معه الرهط. يبقى ضابط الحق ما وفق الدليل، وضابط الجماعة ما وفق الحق. فلو أن رجلا في بلد ليس على قوله أحد ولكنه وفق الدليل، فيا ترى الجماعة البلد أهل البلد أو الجماعة هذا الرجل؟ الجماعة هذا الرجل، لأن الجماعة ما وافق الحق. النبي قال الجماعة ما أنا عليه وأصحابي، فالجماعة ما وافق الحق. ولهذا بعض السلف كان يطلق عليه السواد الأعظم. ولهذا من عجائب علي جمعة في بيان ضلال ابن تيمية، ابن تيمية ليه ضال؟ ابن تيمية ليه ما كانش على حق؟ لأن ابن تيمية أصلا ما كانش معاه السواد الأعظم، ده كان في سجن ومات ما كانش عنده. فهو تفسيره من السواد الأعظم الكثرة العدد، وكما قلنا لو أن السواد الأعظم العدد لكان إبليس أعظم الخلق أتباعا لأغوينهم أجمعين إلى عبادك من المخلصين. نعم.
قال لها ما
أن تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم كالأنعام إنهم إيه أكثرهم. وقال تعالى وأن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. نعم.
قال لا هم لهم إلا شهوتهم من مأكل ومشرب ومنكح ونحو ذلك كالبهيمة ليس لها هم إلا حاجتها في بطنها. أم تحسب أن أكثرهم يعني أكثر الناس من الجن والإنس؟ وقال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل.
شوف يا أخواني العلم غافلون. شوف بارك الله فيكم العلم كل حرف عليه أدلة. لما الشيخ تكلم عن كثرة استدل به أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أنهم كالأنعام غير دليل الواضح وإن تطع أكثر من في الأرض. طيب لكن الشيخ أتونا به أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أنهم إلا كالأنعام هو الأكثر. ثم قال الأكثر من الإنس والجن. فلو جاء بنفس الدليل أن تحسبوا أن أكثرهم هذا في الإنس يا لطفي إحنا عايزين الأكثر في الجن كذلك. ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون. شوف يا أخواني العلم شوف يا أخواني العلم العلم يا أخواني مش مسألة سب وشتم ولا يا أخواني علم علم كل كلمة عليها دليل ودليل صالح دليل صالح مش دول أغبياء. الله يقول قال الذين غلبوا على أمرهم أمر عجيب. نعم لا هذا علم هذا علم مبني على أصول مبني على أدلة لا يمكن مقاومته ولهذا الواجب حرقه الواجب منعه مش الواجب الرد عليها بدليل لا كالعقلانيين هل الذين يأتون فيردون على حديث فق موسى العين ملك الموت يأتون بكلام العلماء ثم يردونه لا هم يتسلطون على الحديث مباشرة. يعني لما الغزالي تكلم عن الحديث في كتاب السنة بيان في فرق الحديث العقلانيون من قديم لما مصطفى العدو لم يتكلم عن الحديث هل أتوا بكلام العلماء ثم ردوا هذا الكلام وأتوا بكلام يردون به على العلماء؟ لا إنما مباشرة يتسلط على النص. نعم.
قال ربنا سبحانه جعلهم أضل من الأنعام لإعراضهم وعدم عنايتهم بما خلقوا له لم ينتفعوا بأسماعهم ولا بأبصارهم ولا بقلوبهم لإعراضهم فصاروا أشر من الأنعام وأضل من الأنعام. فاتق الله يا عبد الله واحذر أن تكون من هؤلاء المعرضين الغافلين وجاهد نفسك بالتعلم والتفقه بالدين والتبصر والعناية بالقرآن فإن العناية بالقرآن هي الطريق إلى فهم مراد الله والفقه في دينه مع العناية بالسنة مع سؤال أهل العلم عما أشكل عليك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم القول والعمل والبطانة وأن يجعلهم من الهداة المهتدين إنه جل وعلا جواد كريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.